لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. انتهى بنا درس البارحة عند الوقوف على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله في حديث ماعز إن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه بعضا مما يدرأ عنه الحج، فقال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، لكن ماعزا كان في كل وقت يقول لا ويصر على أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن للإمام أن يلقن من أقر بحد فيما يجعله يدرأ عنه الحد. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، وقد مر معنا قول المالكية إن هذا يكون لمن لم يشتهر بالمعاصي ولمن لم يشتهر بارتكاب بارتكاب المناهي وبارتكاب الكبائر، أما إن كان من ذلك أهلا لذلك فإنه لا يلقن. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلعلك قبلت أو غمست بفتح الغين المعجمة والميم فزاي، قال في النهاية أنه فسر الغمزة في بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين والحاجب، ولعل المراد هنا اللمس باليد أو المس باليد، فإنه يسمى غمزا، وذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فكان إذا سجد غمزني يعني بيده لمسها بيده لكي ترفع رجليها. قال الجس باليد، ولعل المراد هنا الجس باليد لأنه ورد في بعض الروايات أو لمسته عوضا عنه، يعني عوضا عن قوله أو غمسته أو نظرته. قال يا رسول الله، قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. والمراد استفهامه هل هو أطلق لفظ الزنا على أي هذه مجازا وذلك كما جاء العين تزني وزناها النظر الحديث. والحديث دليل على التثبت وتلقين المصدق للحج, وأنه لا بد من التصريح بالزنا باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك, كما مر معنا في حديث البارحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ثم بعد ذلك صرح. ثم قال: وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب يعني يوم أن كان أميرا للمؤمنين, فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق يعني بشيرا ونذيرا, وأنزل عليه الكتاب يعني المراد به القرآن, فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. وهذا الحديث يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن آية الرجم آية في كتاب الله وآية في القرآن, ولذلك قال: وكان فيما أنزل عليه آية الرجم. وقد ورد أن آية أو أن سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجم أو بقدر أو بطول سورة النحل, وفي رواية بطول سورة المائدة. هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها آية الرجم, وهي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إلا أن هذه الآية نسخة أو هذه السورة نسخ لفظها وبقي حكمها. ومن الغريب أن نرى تعليقا لأحد من كتب على هذا الكتاب, علق تعليقا يقول فيه: إذا كان الرجم باقيا مفروضا في الشريعة فلماذا نسخت الآية, أو فلماذا نسخ آياته. وهذا قول غريب, فإن العلماء رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله أثبتوا أن آية أو أن الرجم قد نزل في أول ما نزل, حيث إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل حكم الرجم, حكم الزنا أو حد الزنا في من يأتي باعتبارين: الاعتبار الأول إن كان بكرا فأنزل الله في حقه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأنزل في حق الثيب قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعلماء القرآن, العلماء الذين يتكلمون عن التفسير وعلماء القرآن, يقولون إن النسخ الذي ورد على كتاب الله سبحانه وتعالى أنواع, فمنه نسخ للفظ والمعنى, ومنه نسخ للمعنى دون اللفظ, ومنه نسخ للفظ دون المعنى. أما النسخ الذي كان لللفظ وللمعنى, ومنه ما جاء من أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات مشبعات يحرمنا, 10 رضعات مشبعات يحرمنا, فنسخت بخمس رضعات مشبعات يحرمنا. ثم نسخت معنى أو نسخ معنى الآية الثانية. أما الآية الأولى فقد نسخ لفظها ومعناها, وأما الآية الثانية فقد نسخ معناها دون, فقد نسخ لفظها دون معناها, إذ أن الحكم حكمها باقي, وهي أن الرضعات المحرمة والتي كالنسب هي 5 رضعات مشبعات. وأما ما نسخ لفظه دون معناه فمنه قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فإن هذه الآية نسخ لفظها وبقي معناها يعني حكمها، فإن هذا الحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل ما الفائدة كما أشار هذا المهمش على الكتاب، ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ نحن نعلم أن القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم منه ما تعبدنا الله بلفظه وبمعناه، بمعنى تعبدنا الله بلفظه وبمعناه أي أوجب علينا الإيمان بالأحكام التي جاء بها والعمل بها وتطبيقها، وأنه تعبدنا بلفظ القرآن يعني إن الآية وإن لم يكن فيها حكما شرعيا ولم يثبت بها حكم سواء كانت منسوخة أو غيرها، فإن هذه الآية إن بقيت في المصحف فإننا لو قرأناها نثاب على تلاوتها، فإن لم يكن إلا أن يثاب الإنسان على تلاوتها وتبقى قرآنا معجزا لفظه متحدا به يثاب الإنسان على حروفه عند قراءته بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 كما قال ذلك علي رضي الله تعالى عنه: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف. فإن لم يبقى من هذا الأمر إلا أن تبقى قرآنية هذه الآيات يتلوها الإنسان ويتعبد بتلاوتها لكان خيرا. وأما ما نسخ لفظه وبقي حكمه فإن الحكم باق يعمله الناس ويلتزمون به ويفعلونه على أنه عبادة، وأما أن ينسخ لفظها فمعنى ذلك أنه يرفع عنه الإعجاز فلا يكون معجزا، ويرفع عنه التعبد فلا يتعبد بتلاوته وإن بقي حكمه، والله سبحانه وتعالى له في ذلك شان وله في ذلك حكمة يفعلها جل وعلا، إن ظهرت لنا فبها وإن لم تظهر لنا فنحن ملزمون به بأن نتعبد، لأن من ما تعبدنا الله به الابتلاء كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإنما كلفنا وإنما أوجدنا ليبتلينا، ومما يبتلينا به أنه أنزل علينا آيات ثم نسخ لفظها، وأنزل علينا آيات أبقى لفظها ونسخ حكمها، وأنزل علينا آيات نسخ لفظها وحكمها، وكل جائز، جائز عقلا واقع شرعا، وأن ذلك لا يتنافى مع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله أنزل عليه كتابا وأنزل عليه حكمة وأنزل عليه قرآنا لا عوج فيه. قال: وعمر رضي الله تعالى عنه إنما ألهمه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وتوقع أن يحدث، وقد حدث فعلا من بعض الناس، فقال: فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها يعني على أنها قرآن، ووعيناها يعني وأدركنا فهمها والمراد منها وهي إقامة حد الرجم على الزاني والزانية المحصنين، وعقلناها أي وفهمنا معناها وتدبرناه، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على أكثر من شخص، على اليهودي واليهودية، وعلى ماعز، وعلى الغامدية، وعلى امرأة أو صاحبة العسيف. وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم، وممن جلد هذا العسيف، وسيمر معنا أنه صلى الله عليه وسلم جاء برجل ضعيف مريض وقد خبث بأمة من الإماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلد، فقيل إنه لا يحتمل الجلد، فأمر بأن يؤخذ شمروخا أو يؤخذ عذكلا، وأمر أن يضرب به ضربة واحدة، يعني عذكل فيه 100 شمروخ، وضربه به ضربة واحدة إقامة للحد عليه. وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم باشر هذا الحد بنفسه، فرجم وجلد، وكل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما استنادا إلى ما جاء في كتاب الله، أو أنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، حتى أصبح حد الرجم أمرا متواترا. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. وقلنا إن المراد بالإحصان في حد الزنا هو الزواج، الزواج الشرعي الصحيح. وأما الإحصان في حد القذف فالمراد به العفة. قال: إذا قامت البينة، يعني وإنما يثبت حد الزنا أولا بالبينة، والبينة في حد الزنا أن يشهد 40، يشهد 4 أشخاص، يشهد 4 ذكور أنهم رأوا فلانا يزاني بفلانا، وأنه قد رأوا منه ما يعني ما لا شبهة في المواقع. ولذلك يقول الفقهاء إن إثبات حد الزنا بالبينة أمر لا يمكن إثباته، يعني هو ليس مستحيلا عقلا، وإنما هو شبه مستحيل عادة. قال: بالبينة أو كان الحبل، يعني أو أنت أن يظهر على المرأة الحمل، تحمل المرأة أو تحمل المرأة وليست ذات زوج، ولم يثبت أنها وطئت بشبهة أو أنها استكرهت على الوطء، فهذه يكون الحبل قرينة. لكن هل هو دليل على الزنا؟ هذا محل خلاف. وقد ورد أن علي رضي الله تعالى عنه وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اعتبر ذلك دليلا على الزنا، وأقاموا الحد بموجبه. ومن العلماء بل جمهور العلماء على أنه ليس دليلا، وإنما هو قرينة أو علامة لا يكتفي بإثبات الزنا، بل لا بد معها من الاعتراف أو البينة. قال: أو الاعتراف. والاعتراف لأن الحمل قد يكون بغير زنا. قد يكون بغير زنا، وفي هذه الأيام أمر واضح، قد تكون المرأة يعني مرت على مكان أو جلست في مكان كان فيه ماء الرجل فتسرب إلى رحمها، أو أن يؤتى لها بماء الرجل فتستدخله في جوفها أو في رحمها، وكل ذلك يكون بغير زنا. قال: متفق عليه. هو لا هو قال العلماء ان هذا الفعل محرم لكن لا يعتبر زنا، لان الزنا ليس المراد منه الانجاب فقط، وانما الزنا المراد عملية المواطأة وعملية الجماع، هذه التي تسمى زنا. اما ما ينتج عنها مثل عملية الزراعة، زراعة البويضة هذه الايام الظاهرة التي برزت عند الاطباء، اذا كانت هناك امرأة ويتعذر عليها ان تحمل، فبعض الناس كان يرى او بعض الاطباء يرون انه يمكن ان تزرع البويضة، بويضة هذه المرأة في رحم اجنبي حتى اذا تجاوزت مرحلة محددة نقلت بعد ذلك الى رحم الام. هذا الذي حرمه علماء المسلمين لم يحرموه لانه عملية زنا، وانما لاحتمال ان البويضة المزروعة ليست هي التي تلقحت، وانما تكون للمرأة بويضة، يعني المرأة التي زرع البويضة في رحمها قد تكون هي التي بويضتها هي التي تلقحت، وعندئذ فتنسب البويضة الى غير صاحبها، وعندئذ تختلط الانساب. فالتحريم ليس لان هذه العملية زنا، وانما لان هذه العملية تؤدي الى اختلاط الانساب. وان كان اختلاط الانساب في الامر الطبيعي انما يكون وليدة زنا. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب يعني على المنبر فقال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل عليه آية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول القائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، وإذا قامت البينة أو كان الحبل قال بفتح المهملة والموحدة أو الاعتراف، متفق عليه. زاد الإسماعيلي بعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها يعني الآية الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، وبين في رواية عند النسائي محلها من السورة وأنها كانت في سورة الأحزاب، وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، وفي رواية زيادة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وفي رواية لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، وإنما لم يكتب عمر رضي الله عنه لأن هذه الآية لم تكن في العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت في سنة وفاته حيث عرض النبي القرآن مرتين، وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب كانوا في اللجنة التي شكلها عثمان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وطلب منهم أن لا يكتبوا إلا ما كان في العرضة الأخيرة، ولما لم تكن في العرضة الأخيرة علم أنها قد نسخت، ولذلك لم يثبتها عمر، وإنما قال عمر لولا خشية أن يقال زاد عمر في كتاب الله لزدتها، لأن عمر يعلم أنها قد نسخ لفظها وبقي حكمها. الحكم فليس بمنسوخ. لكن هذا الحكم امتد، والصحابة رضوان الله عليهم رجموا، والإجماع قائم على الرجم ولم ينكره أحد، وهذا غير وارد أصلا. هذا الأمر الذي ذكرت لا يريد، لأن الحكم باق والإجماع منعقد على بقائه. واضح؟ قال ما فهم نحن قلنا إن هذا ليس له مفهوم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. قلنا وأن هذا الوصف ليس التقييد، ليس له مفهوم، فإنه لو زنى بكر بثيب كل يقام عليه حده. وقد مر معنا في حديث العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الرجل ورجم المرأة. واضح؟ وهكذا في هذه الآية ليس له مفهوم. قال: وفي رواية: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ. قال: وبالحديث دليل على أنه إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج أو السيد حبلى، يعني إن كانت أمة فتكون خالية من السيد، أما إن كانت حرة فتكون خالية من الزوج، والأمة تكون خالية من السيد والزوج. إذا وجدت حبلى ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بالحبل، وهو مذهب عمر رضي الله عنه، وإليه ذهب مالك وأصحابه. وقالت الهدوية والشافعي وأبو حنيفة إنه لا يثبت الحد إلا ببينة واعتراف، لأن الحدود تسقط بالشبهات. واستدل الأولون بأنه قاله عمر رضي الله تعالى عليه على المنبر، رضي الله تعالى عنه قاله على المنبر ولم ينكر عليه، ومعنى هذا أنه إجماع، أن عمر قال ذلك والناس سمعوا وسكتوا. ولو أن هذا الأمر لا يثبت لرد الناس على عمر قوله، لكن كما تعرفون أن الإجماع السكوتي فيه نظر عند كثير من الفقهاء. قال: ولم ينكر عليه فينزل منزلة الإجماع. قلت: لا يخفى أن الدليل هو الإجماع لا ما ينزل منزلة الإجماع. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث خاص بالإماء وخاص بالعبيد، ولا يدخل فيه الأحرار، فإن العلماء متفقون على أن الحر إنما يقيم الإمام عليه الحد، الحدود للأئمة هم الذين يقيمونها على المسلمين، وليس لإنسان أن يقيم حدا على إنسان إذا لم يكن هو الإمام. واستثني من ذلك السيد، فإنه يقيم الحد على عبيده وعلى إمائه، وهذا أمر خاص به، ذلك لأن حد العبيد وحد الإماء في باب الزنا يختلف عنه بالنسبة للأحرار، فحد العبد والأمة في الزنا إنما هو الجلد، سواء كانت المرأة أو الرجل قد تزوج أو لا. لأن الزواج بالنسبة للأمة أو الجارية لا يعتبر إحصانا، لا يعد إحصانا، وإنما الإحصان أن يجتمع مع ذلك بالحرية. فإن تزوجت الأمة عبدا أو حرا أو وطئها سيدها ثم زنت، فإن هذا لا يعطيها أو لا يعطي لمن يقيم عليها الحد أن يجلدها أن يرجمها، وإنما حدها أن إيه؟ أن تجلد، وتجلد 50 جلدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منه، نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الرجم لا ينصف لاحتمال أن المرجوم يموت من الحجر الأول، واحتمال أنه لا يموت إلا بعد مئات الأحجار، ولذلك الذي يقبل التنصيف إنما هو الجلد دون الرجم. ومن هنا فهم الفقهاء وقالوا إن الحد الواجب على العبد أو على الأمة إنما هو الجلد دون الرجم. وإنما شرع الله سبحانه وتعالى حد الجلد دون حد الرجم، لأن في رجم العبد تفويتا لحق مين؟ لحق السيد. وربما كان ذلك بتدبير من السيد، بتدبير من العبد، فالعبد يريد أن يتخلص من إيه؟ من سيده، فيجد أن في ذلك وسيلة يدعي أنه أو يقر بأنه زنا فيرجم ويتخلص من السيد. أو ربما تعدى أو شهد أناس يريدون تفويت هذا الحق على السيد، شهدوا بزنا العبد لكي يرجم، فتفوت بذلك المصلحة على السيد. لهذا جاء الشارع وجعل حد الزنا بالنسبة للعبد إنما هو نصف حد الحر، وأذن للسيد هو الذي يقيم الحد، وجعل الذي يقيم الحد إنما هو السيد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم، والإضافة هنا إلى أحدكم يعني المراد ليس المخاطبين فقط، وإنما أي واحد من مين؟ من المؤمنين، سواء كان حاضرا للخطاب أو ليس بحاضر. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، أي فثبت عنده أنها قد وقع منها الزنا، ثبت عنده ذلك، فتبين زناها أي ثبت عنده وقوع الزنا، وهل يحتاج ذلك إلى بينة أن يشهد أو أن يعترف؟ هذا أمر ترك هكذا، وإن كان التبين يعني التثبت فيكون بالشهود وبالبينة، ويكون بالقرينة، ويكون بالاعتراف، ويكون بكل ما يؤكد وقوع هذا الأمر من الجاري كالحبل وغيره. قال: فليجلدها الحد ولا يثرب، أي فيجب عليه أن يجلدها الحد الذي قدره الله عليها. والحد الذي قدره الله عليها أن يجلدها كم؟ 50 جلدة، أن يجلدها 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ها؟ وإن سبق أن تزوجت، لأن هذا الحكم الله سبحانه وتعالى جعله خاصا بالإماء، ولأن حد الجلد كما قلنا لا ينصف حد الرجم، ولأن حد الرجم لا ينصف. قال: ولا يثرب، ومعنى يثرب يعني يشتم ويعنف، وإنما يكتفي بمجرد الجلد. أما أن يكون ديدنه وشانه يا فلانة يا فاعلة يا كذا، فإن هذا لا يجوز، ليس له أن يثرب، ليس له أن يثرب وأن يشتمها وأن يعيرها بالزنا ما دام قد أقام عليها الحد، لأن إقامة الحد عليها تطهيرا، لأن إقامة الحد عليها تطهير لها، وما دام هو تطهيرا لها فليس له أن يثرب. نعم، يثرب بمعنى يشتم ويعنف ويسب، هذا معنى يثرب. قال: ثم إذا زنت يعني المرة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم إذا زنت يعني الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحد من شعر، لعله يكون عندئذ، قد تكون هناك موجبات للزنا ما استطاع سيدها أن يجنبها إياها، ولربما كانت هذه الجارية محتاجة تتوق إلى من يأتيها، فلو باعها يبيعها سيدها، وقد يشتريها من يحسنها أو يشتريها من يزوجها، وعندئذ يمنع عنها هذا البلاء. فكأن هذا الحديث يدل على أن من وقع في معصية إن من أسباب علاج المعصية إيش؟ إزالة أسبابها، وذلك إما ببيعها أو بترحيلها أو بنقلها إلى مكان آخر لا توجد فيه الأسباب التي تمكنها من الزنا. وإن كانت أم ولد، لأن أم الولد حكمها حكم الأم، وكونها أم ولدين لا يمنعها من أن يطبق عليها حكم الأمة حتى يموت السيد، فعندئذ تعتق. فإن كانت أم ولدين ووقع منها ذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم فليبيعها، هذا دليل استدل به كثير من الفقهاء على أن للإماء للسيد أن يبيع أم الولد إذا كان ثمة سبب. نعم.
أما
يقول إذا باعها هل يخبر من يريد شراءها بأنها تزاني؟ الجواب لا، لأن هذه الحال قد تزول بانتقالها من سيد إلى سيد، حتى وإن سال، لأنه بإقامة الحد عليها انتهى أمر الزنا، فلا ينبغي له أن يشهر بها، لأن النبي يقول لا يثرب. ومن التدريب أن يخبر السيد الجديد ويقول له إن هذه كذا وكذا. أما في المرة الأخيرة فهنا التقدير محظور، أي فليجلدها الحد ثم ليبيعها. وإن قوله فليبيعها ليس معناه إسقاط لإقامة الحد، لأنها ما دامت قد زنت في ملكه فيجب عليه أن يقيم عليها الحد، وقبل أن ينقلها إلى ملك غيره لا بد من أن يقيم عليها حق الله وحد الله سبحانه. ومن العلماء من يرى أنه لا بأس أن يخبر السيد من يريد شراءها بأمرها، قالوا لأن في هذا ردعا، ولأن في ذلك حملا لها على ترك الزنا، لأنها إذا عرف أو عرف سيدها أنه قد يقع منها ذلك، فإنه ربما وضع من الأسباب ما يمنعها من الوقوع في الزنا، أو ربما أحست المرأة بأنها شخص غير مرغوب فيه وبأنها إنما تنتقل من سيد إلى سيد بسبب تلك الخصلة السيئة، ولذا يكون تركها كأنه انتقالها من سيد إلى سيد أحد أسباب علاج ذلك الأمر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم فليبيعها، هل الأمر للوجوب أو الأمر للندب؟ هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنها للندب وليست للوجوب، وإن كان قد ذهب أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب. قالوا: لأنه إذا لم يبيعها فكأنه رضي منها على هذه الخصلة، فعندئذ يكون ديوثا. والجمهور على أن قوله فليبيعها يعني مقدر الإنشاء، لأنه يحتمل أنه ينصلح حالها، ويحتمل أنه يزيل سبب هذا الزنا بإحصانها، إما بتسريها وإما بتزويجها من يحسنها. فالبيع ليس هو الحل الوحيد حتى يكون واجبا، وإنما هو من الأشياء التي يهتدي بها الإنسان إلى إزالة أسباب هذا الأمر. وقوله ولو بحبل أو بحبل من شعر، كناية عن تفاهة القيمة، لأن الحبل من الشعر لا قيمة له. وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك، كأن فيه إرشاد إلى بيعها بأي قيمة، لأنها إذا شعرت الأمة برخص قيمتها أحست أن السبب في ذلك ووقوعها في هذه المعصية فتقلع عنها، لكن ليس بلازم أن يبيعها بحبل من شعر، وإنما جاء هذا على من باب ضرب الأمثال، يعني بيعها بأي قيمة أمكن حتى ولو كانت حبلا من شعر. نعم. هل هذا عيب؟ يقول: لو كان يعني لو عرف المشتري أنها تزاني، فهل هذا عيب بالنسبة للجارية؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء، منهم من لا يرى أنه عيبا، لأنه يمكن دفعه بتزويجها أو بتسريها، وبالتالي لا يكون عيبا، ومن رأى أنه عيب فللمشتري الخيار بين إمضاء البيع ورده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أولا هل يجوز بيع الأمة غير المسلمة لغير المسلم، بيع الأمة المسلمة لغير المسلم؟ وهل يجوز للمسلم لغير المسلم أن يملك رقبة مسلم؟ هذه مسألة فيما يبدو لي والله أعلم محل خلاف، لأن الأمة إنما كانت رقيقة وجارية، هذه الجارية قد تقع في يد غير المسلم، لكن إذا وقعت في يد غير المسلم هل لنا أن نبقيها أو يجب علينا أن نخلصها منه؟ الناظر في أمر المسلمين في أول الأمر، يعني في بداية الإسلام، قد كان هناك عدد من الجوار المسلمات تحت غير المسلمين، كل بمعنى التفعيل، قال لفظا يعني وزنا ومعنى، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يذرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. قال فيه مسائل: الأولى دل قوله فتبين زناها أنه إذا علم السيد بزنامته جلدها وإن لم تقم شهادة على ذلك. وذهب إليه بعض العلماء وقيل المراد إذا تبين زناها بما يتبين به في حق الحرة وهو الشهادة أو الإقرار. نعم، وحتى في حق الأمة، لأن الآية جاءت عامة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وقلنا إن المراد بالمحصنات في باب الرمي هو إيه؟ هو العفة، والعفة توصف بها الجاري. قال: الشهادة والإقرار، والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر، وقال بعض الشافعية تقام عند السيد على اعتبار أنه هو الذي يقيم الحد. وقوى في قوله فليجلدها دليل على أنه على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وإليه ذهب الشافعي. وعند الهادوية أن ذلك إذا لم يكن في الزمان إمام، عند الهادوية أن ذلك إذا لم يكن في الزمان إمام، يعني إذا لم يكن هناك إمام للمسلمين، وإلا فالحدود إليه يعني إلى الإمام. والأول أقوى، يعني والقول الأول أن الذي يقيم حد الأمة هو مين؟ هو سيدها. والمراد بالجلد الجلد المعروف. يقولون إذا لم يكن إمام يسأل يقول: طيب ما هذا شأن العبيد وما شأن الأحرار؟ الجواب: إذا لم يكن إمام تتعطل الحدود، لأنه لا يقيم الحد إلا من إلا الإمام. ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يتركوا لحظة من أوقاتهم بدون إمام. عند الزيدية قصده، الزيدية ليسوا من الاثنى عشرية. لا، أولئك لأن الإمام عندهم، يعني الإمام يأتي تبعا أو يأتي بعد الإمام، عملية الإمامة تكليف، يعني عملية تكليفية وليست أعني بالتكليفية يعني أنه لا يخلو زمان من إمام، وأن الله سبحانه وتعالى يقيم لهم الإمام تلو الإمام بمجرد ما يقبض الإمام الذي هي الأول. بخلاف أهل السنة فإنهم هم الذين يقيمون إمامهم من بينهم. قال: وقوله والمراد بالجلد الحد المعروف، في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحد الجلد فقط. المسألة الثانية قوله: ولا يذرب عليها، ورد في لفظ النساء: ولا يعنفها، وهو بمعنى ما هنا، وهو نهي عن الجمع لها بين العقوبة بالتعنيف والجلد. ومن قال المراد أنه لا إيه؟ لا يقنع بالتعنيف، أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد. ومن قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد فقد أبعد، يعني بعض الفقهاء فهم من قوله فليقم عليها الحد أنه يمكن لسيدها أن يقتنع وأن يكتفي بتعنيفها، وذلك بشتمها أو وذلك بالإقذاء في القول لها، ويرى أن هذا كافي عن إقامة الحد. يقول: وهذا القول ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من السيد أن يقيم الحد، وطلب منه أن لا يجمع بين الحد وبين التعنيف، لا أنه يمتنع بالتعنيف دون الحد. قال: قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك لمن صدر عنه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه. ويؤيد هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الذي يقيم عليه حد الخمر، لما لعنوه قال إيه؟ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيه، لأن شتمه وتعليمه ربما حمله على إيه؟ على أن تأخذه العزة بالإذن. قال وبقوله ثم إن زنت إلى آخره، دليل على أن الزاني إذا تكرر منه الزنا بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد، يعني أن من حد في أو من أقيم عليه حد في أمر أو وجبت عليه كفارة في حكم وأدى أقيم عليه الحد أو قدم الكفارة وأداها ثم تكرر منه موجب تلك الكفارة أو موجب ذلك الحد، فعليه حد آخر أو كفارة أخرى، ولا تفشئ الكفارة إيه؟ أو الحد السابق. قال ثم إن زنت إلى آخره، دليل على أن الزاني إذا تكرر منه بعد إقامة الحج عليه تكرر عليه الحد، وأما إذا زنى مرارا من دون تخلل إقامة الحد لم يجب عليه إلا حد واحد. ويؤخذ من ظاهر قوله فليبعها أنه كان عليها الحد، أنه كان عليها الحد. قال المصنف في الفتح الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها، والسكوت عنه للعلم لأن الحد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه. ثم قال المسألة الثالثة، ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للأمة، وأن إمساك من تكررت منه الفاحشة محرم، وهذا قول داود وأصحابه، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب لا واجب. وقال ابن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحظ على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا، وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالديانة. وفيه دليل على أنه لا يجوز فراق الزانية، لأن لفظ أمة أحدكم عام لمن يطأها مالكها أو زوجها، ومن لا يطأها أيضا له أن يمسك بها، يعني في قوله إذا زنت أمة أحدكم فليفرقها الحد ولا يفرق، فيه إشعار بأنه ليس له أن يفارقها. وهكذا لو كان رجل متزوج امرأة وقع منها الزنا وأقيم عليها الحد، لا، لأنه لو عقد عليها ولم يدخل بها وزنت فلها حدها الجلد، لأن الزنا الرجم إنما يكون بعد ليه؟ بعد الدخول، فله أن يمسك بها ولا يجب عليه أن يفارقها. واضح؟ لا يفسخ العقد، بدليل أن المرأة التي كان زوجها والتي زنت لا يزال الرجل زوجها، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إنه بزناها قد بانت منك. قال ولم يجعل الشارع مجرد الزنا موجبا للفراق، إذا كان موجبا له لوجب فراقها في أول مرة، بل لم يوجبه إلا بالثالثة على القول بوجوب فراقها بالبيع كما قاله داود وأتباعه. وهذا الإيجاب لا لمجرد الزنا بل لتكريره لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة، ويجري هذا الحكم بالزوجة، أي أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكرر منها وجب
لما عرفت؟ قالوا وإنما أمره بأمر وإنما أمر ببيعها بالثالثة لما ذكرنا قريبا ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكفير أولاد الزنا.
لا رأي واحد.
رأي الأول أول المسألة ظاهر أن يكون بين الشرط للأمة وبين التساوي المتكرر عليهما حمل هذا قول
الله. يعني يجب عليه أن يبيعه بصفة الوجوب، وقوله في الآخر أيضا يجب عليه أن يبيعها، فقول داود لم يختلف. واضح؟ قوله هنا يعني كأنه يريد أن يقول إن إمساك المرأة بعد 3 مرات من الزنا وبعد إقامة الحد عليها كأن فيه الإذن بتكسير أولاد الزنا، وهذا ليس بلازم، لأنه يجوز أن يمسكها ويغير من أسلوب حياتها ويقضي على أسبابه أسباب الزنا، خصوصا إذا كانت المرأة لها ارتباط به كأن تكون أم ولد أو نحو ذلك. قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يشتغل به، يعني قول ابن بطال يعني كأنه يعرض بكلام مين؟ بكلام داود. قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يشتغل به، وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع ماله قيمة خطيرة بالحقير؟ انتهى كلام مين؟ ابن بطال. قلت والقائل هنا الأمير الصنعاني وكأنه يرد على ابن بطال، قلت لا يخفى أن الظاهرة مع من قال بالوجوب ولم يأتي القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب، والدليل الأصل أنه لا يجب على الإنسان أن يبيع ماله. نعم هو يوافق داود بالقول بالوجوب. قال